بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء من هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل نستأنف الدروس العلمية التي قد توقفنا عنها في ما مضى من الشهرين الماضيين، ودرس هذا اليوم فيما يتعلق بالأخلاق النبيلة والآداب العالية التي ينبغي على طالب علم أن يتحلى بها، والتي من خلالها يؤدي حق العلم الذي من الله عز وجل به عليه، ومن خلالها يؤثر في من حوله ويصلح من هم بقربه من أهله وأرحامه وزملائه وأهل حيه. لا يزال أيها الإخوة والأخوات حديثنا في موضوع طالب العلم في مجتمعه من خلال كتاب معالم في طريق طلب العلم، ودور طالب العلم في نفع أفراد المجتمع، وكذلك بيان الطرق التي من خلالها يؤثر طالب العلم في مجتمعه. سبق أيها الإخوة الشروع في بيان الوسائل والأعمال التي من خلالها يؤثر طالب العلم في مجتمعه، وابتدأنا بالوسيلة الأولى وهي يا أخواني سلامة الصدر. ابتدأنا بالوسيلة الأولى وهي سلامة الصدر. تقدم الحديث عن سلامة الصدر وبيان أهمية هذه الصفة بالنسبة لطالب العلم وتقرير منزلتها وعظم شرفها، وتقدم أيضا صفات القلب السليم أو صاحب الصدر السليم، وسبق ذكر ستة أسباب تعين على سلامة الصدر. تذكرون شيئا منها؟ ياسر عندك شيء؟ أبو جاسم ذكرنا ستة أسباب إجمالا، هي التواضع ولين الجانب، وقلنا سيأتي درس مستقل عن هذا الموضوع، والدعاء وتقدم الكلام عليه، والهدية وسبق أيضا تقريرها، ماذا أيضا؟ الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، ماذا أيضا؟ تحقيق منزلة ومقام الرضا بالله جل وعلا، أيضا الوقوف على فضائل وثمرات سلامة الصدر. هذه أيها الإخوة بعض الأسباب التي تقدمت والتي من خلالها يحقق طالب العلم أو يستجلب طالب العلم سلامة الصدر. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أستكمل وإياكم بعض الأسباب التي أيضا جاءت بها النصوص والتي بإذن الله يستجلب طالب العلم بسببها أو من خلالها سلامة الصدر إن كان صادقا في تحقيق سلامة صدره وتصفيته من أمراض الغل والحقد والغش والحسد والكيد والضغينة ونحو ذلك. من هذه الأسباب أيها الإخوة، وهو السبب كم؟ السابع. السبب السابع هو الإقبال على العبادة والجد في الطاعة والصدق في أداء ما أمر الله جل وعلا به من بر وإحسان هذا الأمر أيها الإخوة من الأمور المعينة على تحقيق سلامة الصدر، لأن فيه اشتغالا بالله تبارك وتعالى وطاعته وبره. ومن أعظم العبادات التي تحقق سلامة الصدر لطالب العلم الصيام، وقد جاء هذا صريحا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، كذلك البزار في مسنده، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، من حديث ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. صوم شهر الصبر الذي هو شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن، أي يزلن، يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر أيها الإخوة هو غله وحقده وغشه وضغينته وشحناؤه ونحو ذلك، يذهبن وحر الصدر. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن من جملة الطاعات والأعمال الصالحات التي تحقق سلامة الصدر للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا الصيام. وبين صلى الله عليه وسلم نوعين من أنواع الصيام التي بهما تتحقق سلامة الصدر. النوع الأول صوم فريضة وهو شهر رمضان المبارك، والنوع الثاني صوم نافلة وتطوع وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذان النوعين من الصيام بهما إن شاء الله يصفو القلب ويزول ما قد يعلق به من أدران وأمراض باطنة قد لا ينتبه لها صاحبها. وفيما يتعلق بخصوص ثلاثة أيام، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن للمسلم أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وله أن يصومها متتابعة ومتفرقة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. إلا أن أفضل تلك الأيام هي أيام البيض، وهي اليوم 13، 14، 15 من كل شهر عربي هجري. جاء هذا صريحا في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13، 14، 15. والحديث صحيح. فهذا هو وصية، هذا هو السبب السابع، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأداء العبادات وخصوصا الصيام. والصيام أيها الإخوة خصوصا لثلاثة أيام من كل شهر جاءت الوصية متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة، فقد وصى صلى الله عليه وسلم أبا ذر، ووصى أبا هريرة، ووصى أبا الدرداء رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بهذه النافلة وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الخلاصة أخواني أن الصيام له أثر عظيم في تحقيق سلامة الصدر. ووجه ذلك، يعني وجه يعني تحقيق الصيام لسلامة الصدر، أن حال الصائم في الغالب يكون فيه إقبال على الطاعة واشتغال بالعبادة، وفي الصائم أيضا حرص على حفظ صيامه بحيث لا ينقص أجره ولا يفسد صيامه. وعند الصائم يكون اهتمام بسلوكه وأخلاقه وأحواله، لذا يكون الصائم في حال صيامه أقل مخالفة فيما لو لم يكن صائما. وفي الصيام أيضا تضييق لمجاري الشيطان، وإذا ضاقت مجاري الشيطان على ابن آدم في هذه الحال يكون بعيدا عن الأخلاق الرديئة والأعمال السيئة. فالعبادة إخواني والجد في طاعة الله تبارك وتعالى فيها ولله الحمد اشتغال بأعظم عمل، وهو طاعة الله تبارك وتعالى. بمعنى إذا اشتغل فكر الإنسان وقلبه بطاعة الله كان ذلك شاغلا له عن الكيد لفلان أو الحقد على فلان أو الحسد على فلان. لماذا؟ لأن توقير الله جل وعلا وإجلاله في قلب الإنسان وفي نفسه أعظم من هذه الأمور، فلا يلتفت بهذا إلى سفاسف الأشياء، لأنه يشتغل بأمور يحبها الله تعالى وتشغله عن هذه الأمور السيئة التي تصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى. ويكون في هذه الحال إيمان الإنسان دافعا له إلى الاعتدال وإلى التوازن في جميع الأمور، خصوصا فيما يتعلق بجانب الحب والبغض، فحب الإنسان يكون لله وبغضه يكون لله، لا لأجل ميولات شخصية أو ميولات ورغبات نسأل الله العافية عاطفية ونحو ذلك. لا، الميزان هو ميزان الشرع في الحب والبغض، كلما كان الإنسان أقرب إلى طاعة الله كلما كان الصدر له أسلم، وبغضه إنما يكون لأي شيء، إنما يكون لما يحمله من مخالفات شرعية، ومع بغضه فإنه لا يحقد عليه أو يحسد عليه أو يكيد له. لا، حب وبغض موزون بميزان الشرع، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، هكذا يقول الناظم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق إخواني بهذه الجزئية أو بهذا السبب الذي يعين على سلامة الصدر، وهو الإقبال على العبادة. السبب الثامن والتاسع والعاشر جاء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي كذلك في مسنده، وابن حبان في صحيحه، من حديث أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه. قال أبان: فقمت إليه فسألته، فقال: أجل، سألنا أي مروان عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 404. فهذا الحديث إخواني جمع لنا ثلاثة أسباب من أسباب تحقيق سلامة الصدر وتصفية القلب ودفع كل صفة هي بضد ذلك. السبب الأول إخلاص العمل لله وتصفية المقاصد من المآرب السيئة الدنيئة ذات الأمور التي تدل على انحطاط القلب والعياذ بالله وعدم رغبته فيما عند الله. السبب الثاني مناصحة ولاة الأمور من الحكام ومن يقوم مقامهم أو ينوب عنهم. والسبب الثالث لزوم الجماعة أي جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم أو الخروج عنهم. هذه ثلاثة أسباب جمعها هذا الحديث المبارك العظيم. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. هذا نفي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما معنى هذه الجملة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: فمعناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا، أي لا يكون القلب فيه غل، بمعنى لا يجتمع الغل وهذه الصفات في القلب، أي أن هذه الصفات إذا دخلت في القلب وقرت فإنها تدفع وتصرف وتخرج منه كل صفة هي بخلاف هذه الصفات من الغل والحقد والحسد والكيد والضغينة ونحو الشحناء ونحو ذلك. قال رحمه الله: فمعناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا، يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر. هذا ذكره في التمهيد. في الاستذكار ذكر عبارة يعني أدق، قال: لا يكون القلب المعتقد لهن غليلا، وهذا التنصيص على الاعتقاد في غاية الأهمية. قال: لا يكون القلب المعتقد لهن غليلا، لأن هناك من يتكلم في هذه الأعمال الجليلة الإخلاص مناصحة أولي الأمر لزوم الجماعة لكن لا يكون معتقدا، أو يعتقد لكن اعتقاده ماذا؟ ضعيفا، ولذلك سلوكه وتصرفاته وأعماله تدل على عدم ثبات هذا الاعتقاد في قلبه. فهذا التنصيص من ابن عبد البر مهم جدا. قال: المعتقد لهن، أي اعتقادا جازما صحيحا موافقا للنصوص الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين له في الحقيقة يعني تعليق على هذا الحديث يبين من خلاله أثر اتصاف المسلم أو القلب بهذه الأعمال وأثر قيام هذه الأعمال في دفع كل صفة دنيئة سيئة عن القلب. قال رحمه الله تعالى: أي عند قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، قال: أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. من هو الذي لا يحمل الغل؟ القلب، ولا يحمل الغلة مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة، أي هذه الصفات الثلاث والأعمال الثلاثة تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، هذه الثلاثة التي هي والعياذ بالله الرياء والشرك بالله جل وعلا ومفارقة يعني جماعة المسلمين والغش لهم وعدم نصيحة ولاة الأمر. قال: هذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه يكون بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى كلامه. الشيخ السعدي رحمه الله نقل هذا الكلام بنصه عن ابن القيم في كتابه بهجة قلوب الأبرار هذا الذي ترونه. وعلق على كلام ابن القيم رحمه الله، كلام السعدي رحمه الله عليه موجود عند الحديث 97 في كتابه بهجة قلوب الأبرار، نقل كلام ابن القيم الذي قرأته عليكم وعلق عليه، قال: أي فمن أخلص أعماله لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف وصار قلبه صافيا نقيا صار لله وليا، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم. هذا كلام السعدي، وهو شرح وتقرير وتأكيد على ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. من هنا أخواني لا نعجب، يعني من تكاثر النصوص الشرعية في هذه الأصول والقواعد، هذه الأمور الثلاثة: الإخلاص، لزوم الجماعة، مناصحة ولاة الأمر، من أصول أهل السنة وقواعدهم. لهذا هم يذكرونه دائما أي في كتب العقائد، دائما ينصون على هذا في كتب العقائد والإيمان والتوحيد. وهذا في تنبيه هام جدا، وهو أن للاعتقاد الصحيح السليم المنبثق من النصوص الشرعية أثر بالغ وكبير في تحقيق سلامة الصدر للإنسان. لهذا أحسن الناس استقامة وسلوك وأخلاق هم أهل السنة والجماعة على اختلاف مراتبهم، علماءهم وعوامهم وطلاب العلم منهم ونحو ذلك، هم أحسن الناس أخلاقا وإن كانوا في ذلك يتفاوتون، بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع مهما تصنعوا في الأخلاق والتعامل فإن ذلك سرعان ما يذوب مع التعامل الجاد والاختلاط معهم، يظهر الإنسان على حقيقته وما تخفيه نفسه. لذلك شؤم الاعتقاد الفاسد الباطل على أهل الأهواء والبدع كبير جدا، لا يستطيع الإنسان من خلاله أن يضبط سلوكه ولا أخلاقه، لأن لهذا الاعتقاد السيء أثر على قلبه، كما أن للاعتقاد الصحيح السليم أثره الطيب على سلوك صاحبه وأخلاقه وتعاملاته. من باب الفائدة، هناك شرح يعني وجيز ووافٍ في صفحتين تقريبا على هذا الحديث 3 لا يغلو عليهن قلب مسلم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 18، شرح على وجزته لكن يعتبر حقيقة يعني أصل وقاعدة يستحق يعني أن يتداول عبر يعني الرسائل النصية حقيقة، يعني حتى يعم نفعه وخيره على الناس. طيب، السبب 11 من أسباب تحقيق سلامة الصدر أو الأسباب التي يستجلب بها طالب العلم سلامة صدره: السماحة، سماحة القلب وسماحة النفس. أولا، ما معنى السماحة؟ السماحة يقول العلامة السعدي في تفسيره في بيان ضابطها: هي بذل الحق الذي عليك، بذل الحق الذي عليك واقتناعك ببعض الحق الذي لك. الحق حقان، حق لك وحق عليك، فبذل الحق الذي عليك وقناعتك ببعض الحق الذي لك أي الذي يبذل لك من الناس، هذا يسمى إيش؟ يسمى سماحة. وهذه الصفة أخواني من صفات الإيمان وخصاله. روى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وغيره، والحديث صحيح بشواهده، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قال: الصبر والسماحة. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث:
قال: وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. كيف؟ قال رحمه الله: فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه، فالحامل عليه ماذا؟ السماحة. وترك ما نهيت عنه والبعد عنه، فالحامل عليه الصبر. فصار الإيمان مجتمعا في السماحة وفي الصبر. ولا شك أيها الإخوة أن اتصاف طالب العلم بهذه الصفة في مجتمعه دليل على سلامة صدره للآخرين، وبهذا الخلق يكسب الناس وتقبل القلوب عليه وتثق بكلامه وأعماله وما يصدر عنه. لماذا يا أخوة؟ لأنهم يرون منه بذلا وعطاء وأداء لحقوقهم، وهذا ما يريده الناس. وفي الوقت نفسه يرون منه صبرا وتحملا على تقصيرهم في حقه، فإذا كان الأمر كذلك تحقق له القبول بإذن الله تبارك وتعالى بين الناس. ولا شك أن هذا العمل دليل على صفاء قلبه ونقاوة صدره وسلامته من الغش للآخرين. والنفس أخواني كلما كانت أسمح كانت الخير أبذل، فكلما كانت نفس الإنسان أسمح وقيام الخير في قلبها أكبر كان الجود والعطاء والكرم من صاحبها. هذا يعني بعض ما تيسر ذكره من الأسباب التي تجلب لطالب العلم سلامة الصدر. وفي أثناء إعداد الدرس وقفت على رسالة كنت قد أخبرتكم عنها سابقا لكن حصلت عليها مؤخرا، وهي بعنوان سلامة الصدر للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني صاحب كتاب حصن المسلم. عنوان الرسالة كما قلت سلامة الصدر، ذكر فيها 22 سببا من الأسباب التي يستعين بها طالب العلم على تحقيق سلامة صدره، فارجعوا إليها لعلها إن شاء الله تنفعكم. نختم الدرس بمسألة أخيرة من باب عرفت الشر لكن إيش لتوقيه، وهي: ما هي الأسباب أو الأمور التي تحجب عن القلب سلامته؟ يعني ما هي الأمور التي تمنع من سلامة الصدر ومن صفائه للناس؟ لابد أن هناك حجب وأمور تمنع من الوصول إلى تحقيق هذه الصفة في النفس. ابن القيم رحمه الله تعالى قرر العديد من هذه الأسباب وذكرها، وسبق شيء من ذلك والإشارة إليه في خلال هذا الدرس والدروس والدرس الماضي. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، عنوانان لكتاب واحد، قال: ولا تتم له سلامته مطلقا، يعني لا تتم للقلب وللصدر سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء. قال: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. إذن هذه يا إخواني 5 عوامل تحجب القلب عن سلامته وتمنع المسلم من الوصول إلى هذا المقام العظيم وهو تحقيق سلامة الصدر، وهي الشرك والبدعة والشهوة والغفلة والهوى. نستطيع أن نسميها أصول حجب القلب وسوداده والعياذ بالله وامتلائه من الأمراض والحيلولة بينه وبين سلامته. وهذا يعني الجملة من القيم تحتاج حقيقة إلى شرح، لكن هو تنبيه من باب استكمال الموضوع، وهذا يدعونا إلى العناية بالقلب من جهة الحرص على أن لا يكون فيه أي ميول إلى غير الله تبارك وتعالى، فيحقق الإنسان مقام الإخلاص لله عز وجل، ويحقق مقام اتباع السنة وامتثال الأمر، وأن يكون دائما على يقظة مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وأن يجعل هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالدرس. بقي جزئية أخيرة فيما يتعلق بالدروس. طبعا غدا إن شاء الله سيبدأ الشيخ عزيز حفظه الله بدرسين جديدين، وهما شرح التجريد الصحيح للزبيدي رحمة الله تعالى عليه، هو اختصار الجامع الصحيح أي صحيح البخاري. فأقول حقيقة بما أن الشيخ بدأ وتعليقات الشيخ حفظه الله يسيرة ومركزة، فلا يفوت الإنسان هذه الفرصة على نفسه إن كان وقته يسع ومنهجياته في الطلب تساعد. وسيفتح طبعا درس في التفسير. سأزيد بإذن الله عز وجل بالنسبة لي يعني درسا على هذا الدرس، وهو درس الأخلاق والآداب في طلب العلم. سأأخذ بإذن الله عز وجل كل شهر رسالة، هذه الرسالة تقرأ في خلال يعني جلستين إلى ثلاث إلى أربع إن طالت، ولن تطول إن شاء الله أكثر من ثلاث. نأخذ رسالة من رسائل أهل العلم نقرأها في خلال ثلاث ساعات، نقسمها طبعا في يوم أو على يومين بحسب، ويعلن عن الرسالة التي ستقرأ في حينها. لكن الرسالة التي سنقرأها إن شاء الله في هذا الشهر هي رسالة الخشوع في الصلاة لابن رجب رحمه الله، رسالة الخشوع في الصلاة، نتدارسها وننظر ما فيها من مسائل، ونقف على أسباب الخشوع في الصلاة، فلعلها إن شاء الله أن تنفعنا. وهذا الأمر لجأت إليه لأمور، يعني أولا التعرف على رسائل وكتب أهل العلم، ثانيا قراءة كتب أهل العلم وطريقة أخذ الفوائد منها، ثالثا أن الإنسان لعله بنفسه يضعف عن القراءة والمطالعة، لكن مع أخوانه لعله ينشط فيمر على مجموعة من رسائل وكتب أهل العلم. وهكذا كل شهر إن شاء الله نأخذ رسالة بسيطة أو يسيرة نقرأها، ويعني ويكون التعليق عليها بحسب الأماكن التي تتطلب التعليق والشرح. في يوم الأثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء، طبعا في منطقة المجاز كان درس القول المفيد، توقف الآن القول المفيد، لكن سيتم استبداله برسالة أخرى ودرس جديد، وهو شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة معروفة، ابن أبي زيد القيرواني من علماء المالكية، ورسالته هذه في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، سيكون تدريسها إن شاء الله كل اثنين بعد صلاة العشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.